قال الإمام أبو الحسن الأشعري في آخر كتاب ألفه بعد رجوعه من الاعتزال والكلابية إلى منهج السلف، ولقي الله فيما نعتقد وفيما نقول وفيما يقوله من ترجموا له، لقي الله بهذه العقيدة، أي لم تعلم له عقيدة غير العقيدة السلفية في آخر حياته. يقول أبو الحسن: وجملة قولنا أننا نقر بالله، الإقرار بالله، الإقرار بوجوده، الوجود الحقيقي اليقيني الذي ليس فيه شك ولا لبس، وهو الاعتقاد بأن الله يدعى من فوق، وأنه بائن من خلقه ليس مختلطا بخلقه لا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي، ونقر بملائكته وكتبه ورسله، ولسنا بحاجة إلى التفصيل في معنى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، هذا أمر معلوم لدى طلاب العلم. الإيمان بأن لله جنودا هم الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وظفهم ووزعهم على وظائف شتى، وأنهم عباده، وأن لله سبحانه وتعالى كتبا أنزلها، وآخر تلك الكتب القرآن. يجب الإيمان بجميع الكتب السماوية على أنها من كلام الله، وإن كان لا يجب اتباع ما فيها إلا القرآن، إلا ما جاء موافقا لما في القرآن. ويجب الإيمان بجميع الرسل، الإيمان برسل الله تعالى بالجملة من أركان الإيمان، بيد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تجب طاعته وعبادة الله بما جاء به فقط هو محمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وبما جاءوا به من عند الله، الشريعة التي جاءوا بها من عند الله، الأنبياء كلهم في أصول الدين جاءوا بشيء واحد، الدعوة إلى الله، والإيمان بالنبوات، والإيمان بأمور المعاد، أي في أصول الدين متفقون. وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا مناسبا لوقته وأمته وبيئته. وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الصحاح التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء بلغت حد التواتر أو لم تبلغ، المهم الثبوت، ولا نرد من ذلك شيئا. يرد بهذا على العقلانيين وعلماء الكلام، فعلماء الكلام يقبلون من النصوص ما وافق عقولهم، إذ يعتبرون الدليل العقلي هو الأساس، والأدلة النقلية إضافية يستأنس بها ويؤيد بها الدليل العقلي، الاعتماد على الدليل العقلي عندهم. والأدلة النقلية من الكتاب والسنة قد تقبل وقد ترد، وإذا كان هذا منهج علماء الكلام سابقا ففي وقتنا هذا ما هو أشنع، ألا وهو منهج العقلانيين. العقلانيون الآن لا يردون فقط الأحاديث المخالفة لعقولهم، بل ينتقصونها وينتقصون حملتها، ويحملون على علماء الحديث من عهد الصحابة إلى اليوم. هذا ما ينتهجه العقلانيون الذين مقرهم الأخير الآن في الولايات المتحدة، تركوا بلاد الإسلام واتخذوا هناك مقرا، وكل عقلاني يهاجر إلى هناك، أو إما يهاجر بنفسه وعقله، أو يهاجر بعقله فيوظف من هناك وينتدب ويؤمر ويوجه ليكتب ضد السنة وضد أهل السنة وضد علماء الحديث لينتقص الحديث وأهله. ومن باب النصح والبيان وكشف الحقائق وإزالة اللبس نذكر بعض الأشخاص من موظفيهم لتنتبهوا لكتبهم، وهي كثر اليوم في الأسواق. في مقدمتهم محمد الغزالي، ويليه الآن الدكتور يوسف القرضاوي الذي انتدب بعد أن خشي من قبلهم الذين سماهم أولو الألباب، خشي أن تحارب كتبه لأنه تهور في كتابه الأخير، فخاف العقلانيون إن تهوره هذا يؤثر في منهجهم، انتدبوا تلميذه القرضاوي وهو الذي يعمل في الميدان الآن. وهل تعلمون ذلك؟ اعلموا. وأما أهل السنة والجماعة لا يردون شيئا مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يعرضون النصوص على العقل، بل الأدلة العقلية هي التي تعرض على النصوص، وإن كان عند التحقيق وعند أولي العلم أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي الصحيح. وهذا موضوع كتب فيه شيخ الإسلام كتابا مستقلا، درء التعارض. هذا الكتاب يعالج هذه المسألة. لا يمكن أن يصح نص وأن يكون العقل سليما وصريحا ثم يختلفان، لا، إلا لعجز القارئ لضعف معلوماته وضعف بضاعته، قد لا يستطيع التوفيق بينهما، فليسأل أهل العلم عند ذلك. قال الإمام أبو الحسن: وأن الله واحد لا إله إلا هو، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته. ما معنى الوحدة في الأسماء والصفات؟ الوحدة في الذات معلومة، إذ لا أحد يشبه الله في ذاته، ولا أحد يشارك الله في حقيقة ذاته، إذ لا أحد يعلم حقيقة ذاته إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو. واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته، أي لا أحد يشارك الله تعالى في حقائق الأسماء والصفات، أي في الصفات المختصة به. لست بحاجة لإعادة هذا البحث، وقد قتلناه بحثا، فقلنا إنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي والمعنى العام. أما بعد إضافة صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة، إذن هو واحد في أسمائه وصفاته، حيث لا يشارك الله أحد في خصائص أسمائه وصفاته وفي أفعاله. فرد صمد الذي يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى أي شيء. الصمد المقصود الذي يقصده كل شيء، لا يستغني عنه شيء من المخلوقات وهو لا يحتاج إلى شيء، لأن الغنى وصف ذاتي له سبحانه. لم يتخذ صاحبة ولا ولد، الصاحبة والولد بالنسبة للمخلوق من الكمالات، وبالنسبة للخالق نقص، لأن ذلك فيه معنى الحاجة، لأن في ذلك نقص في معنى الغنى، الغني عن كل شيء لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا معين. ربما تمر بكم عبارة أعوان ومعين لله سبحانه وتعالى في بعض أجزاء هذا الكتاب، والعبارة غير سليمة، لا يقال الله له أعوان وله معين، ولكن له جنود، ملائكته ليسوا أعوانا له ولكنه جنود له سبحانه. ينبغي أن ينتبه لهذا، إذ مرت علي هذه العبارة في بعض الأجزاء من هذا الكتاب المجموع، والكتاب جمع ولم يحقق. فلينتبه طلاب العلم إن هذا الكتاب العظيم جمع ولم يحقق حتى الآن، فيه بعض الأشياء، فيه بعض الملاحظات، لعل الله يقيض من يقوم أو من يقومون. الكتاب يحتاج إلى مجموعة من أهل العلم يحققونه تحقيقا علميا. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أظهر هذا الدين وأظهر محمدا وما جاء به على الدين كله، على جميع الأديان، على جميع الملل، ليبقى وحده. هذا الدين هو الذي يبقى وحده محفوظا حفظه الله. وأما الأديان الأخرى والملل ذهبت ونسخت وبدلت وغيرت ولعبت به أيدي الناس، إلا كتاب الله الأخير القرآن الذي يحمل إلينا هذا الدين العظيم، فهو يبقى لا يتغير ولا يتبدل ولا يغيب. وأن الجنة حق والنار حق، وهما موجودتان الآن، مخلوقتان وموجودتان الآن بالفعل، وقد اطلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهما. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا يعلم متى تأتي ومتى تقوم بالتحديد إلا الله، ولكن الله جعل لها أمارات كثيرة وعلامات واضحة متفاوتة. علامات تعتبر خفية وبعيدة، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. أما العلامات، أولى العلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم، مبعثه من أمارات الساعة، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالوسطى والسبابة، أي إنما سبق الساعة كما سبقت الوسطى السبابة بهذا المقدار، كناية عن القرب. أو إن الساعة لاصقة ببعث النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا نبي بعده. ما بعثه عليه الصلاة والسلام ووفاته وما حصل بعد ذلك من الفتن والفرق والامتحانات من أحد الصحابة إلى يومنا هذا، وهذه الفتن الدامية، ومن ذلك الهرج أو الهرج وهو القتال، استمرار القتال باستمرار وعدم رفع السيف منذ أن رفع، منذ أن وقع، وكثرة النساء، كثرة الرجال، كثرة النساء وقلة الرجال، لأن الحروب والقتال هذه الأشياء تأكل الرجال، وقلة العلم وكثرة الجهل، هذه كلها من علامات الساعة. قلة العلم، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، الفقه في الدين قل وسيقل. ولو تتبعت البلدان الإسلامية والعربية لتعلم عالما بهذا المفهوم بمفهوم العلم الصحيح عالما يشار إليه بالبنان، ابحث هل تجده؟ قل العلم وقل العلماء، عدد قليل جدا يوجدون في هذا البلد. إلا رفع العلم إنما يكون بموت العلماء، فيخشى على الأمة بعد أن يقبض هؤلاء الموجودون الآن الذين يفزع إليهم عند الحاجة إلى الفتوى والبيان، بعد ذلك يقضى على العلم. وليس العلم هذه الثقافة المنتشرة التي تحملها شهادات الدكتوراه، هذه ثقافة اسمها ليس بعلم. العلم شيء والثقافة شيء آخر، والثقافة اليوم ارتفعت وانتشرت بين الرجال والنساء وقل العلم. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يقع. وهذه الفتن المتتالية وهذا القتال بين المسلمين الذي لا يرتفع ولا ينقطع من أمارات الساعات. أما العلامات الكبرى لم يقع شيء منها إلى الآن، كالمسيح الدجال وظهور المهدي وعيسى بن مريم، هؤلاء يظهرون في وقت واحد، وطلوع الشمس من المغرب والدابة والنار التي تسوق الناس إلى الشام، هذه العلامات الكبرى هي التي بقيت، ونحن نعيش بين ما دون ذلك من علامات الساعة. هذا كل ما يعلمه العباد، أما متى تقوم الساعة بالتحديد علم ذلك عند الله. وأن الله يبعث من في القبور، وهذا فيه الإيمان بالبعث بعد الموت، وهذا أمر فيما نعتقد في هذا الوقت لا خلاف فيه إن شاء الله. وأن الله مستو على عرشه بذاته كما قال الرحمن على العرش استوى، لأن الرحمن مستو على عرشه بذاته كما قال الرحمن على العرش استوى، لأن الرحمن علم على الذات العلية. من هنا نأخذ الاستواء بالذات، أنا الاستواء بالذات، لأن لفظة الرحمن علم، وإن كان فيه معنى الوصف، علم على الذات العلية، لأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أضاف الوجه إلى نفسه ثم وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. قال الخطابي هذا دليل على أن الوجه صفة غير الذات، صفة الذات، بدليل الإضافة ثم وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ردا على القائلين بأن الوجه بمعنى الذات. وأما ما يقال أحيانا في بعض الكتب ويبقى وجه ربك يبقى ملكه، هذا كلام خطير. يبقى ملكه، يبقى ملكه وهو لا يبقى، ويبقى وجه ربك، فإذا بقي وجه ربك لزم من ذلك بقاء الله. هذا هو الذي يفهمه أي عربي، ليس معنى بقاء الوجه، الوجه يبقى دون الموصوف، لا، الوجه صفة. إذن الله باق بصفاته وملكه باق. تفسير الوجه بالملك خطأ، وتفسير الوجه بالذات أيضا خطأ. وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت لما خلقت بيدي، هذا الكلام مكرر، وإنما كرر شيخ الإسلام لأن المصادر مختلفة. هذا الكلام نقله من مصدر، والكلام السابق نقله من مصدر آخر، والمتكلم واحد من مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ثم من الإبانة. وهذا التكرار مفيد، طالب العلم لا ينبغي أن يتضايق من التكرار، بل المكرر أحلى. وكما قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تثنية اليد في هاتين الآيتين دليل وبرهان مفحم للمؤولين لليد بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة، لأن كل ذلك لا يتأتى عربية وشرعا في هاتين الآيتين. تقدم بسط الكلام على الآيتين، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا. تقدم أن قلنا إن أبا الحسن استدل بالآية التي فيها جمع العينين على إثبات العينين، لأنه يعلم إنما جمع الله العينين لإضافتهما إلى ضمير العظمة، وإلا هما عينان، كما أفاد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال عندما وصف المسيح بأنه أعور العين اليمنى، ثم قال: وإن ربكم ليس بأعور، مع الإشارة. دل ذلك على أن لله سبحانه وتعالى عينان، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، يشير بهذا إلى عقيدة الاعتزال. الذين يثبتون أسماء مجردة كالأعلام الجامدة لا تدل على الأوصاف، على المعاني، وأنها غير الله، وأن صفات الله غير الله، وهم يتناقضون هنا. عندما نفوا الصفات قالوا: لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد وهو الله. هذه مغالطة. تعدد الصفات لموصوف واحد لا يفهم منه تعدد ذلك الموصوف. أنت لك عدة صفات: العلم والحلم والشجاعة، أنت شخص واحد توصف بعدة صفات، وهل إذا وصفت بهذه الصفات صرت متعددا أم شخصا واحدا؟ كذلك الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، هو واحد وقديم بأسمائه وصفاته، ليس صفات الله غير الله ولا أسماء الله غير الله بهذا الاعتبار. وربما يمر بك اعتبار آخر بأن الأسماء غير المسمى وأن الصفات غير الموصوف، أي من حيث المعنى. صفات الله تعالى من حيث معانيها وكيانها مخالفة للذات، غير الذات، وكذلك الأسماء، لكن من حيث عدم الانفكاك هي ليست غير الذات. ولعل هذا البحث تعرض له شارح الطحاوية، ممكن الرجوع إليه. وذكر نحو مما ذكر في الفرق أو في الفرق إلى أن قال: نعم اقرأ.
إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال:
قال الإمام أبو الحسن: ونقول، أي نحن أهل السنة، إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. هذا هو الصحيح. الإسلام أوسع لأنه قد يطلق على الإسلام الذي معه الإيمان، معه التصديق والإذعان والتسليم لله ظاهرا وباطنا. وقد يطلق على مجرد التظاهر بالإسلام بالأحكام الظاهرة والقلب كافر كإسلام المنافقين وإسلام العلمانيين الآن ليعيشوا مع المسلمين، وإسلام كثير من المنتسبين إلى الإسلام رسميا. الإسلام الرسمي ليس بإسلام حقيقي، لأن الإسلام الرسمي ليس معه إيمان. إذن الإسلام قد ينفرد، ولكن الإيمان لا ينفرد. إذن الإسلام أوسع، إذ يشمل الإسلام الذي معه الإيمان والإسلام الذي ليس معه إيمان كإسلام المنافقين. المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون هذا المسجد فيصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بجميع المظاهر الإسلامية، وهم أشد الناس عداوة وكرها للإسلام والمسلمين، ويضمرون ذلك، يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. هذا معنى أن الإسلام أوسع من الإيمان، ومن تظاهر بالإسلام أمامنا عاملناه في أحكام الدنيا معاملة المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم بعض المنافقين كرئيسهم الكبير، ولكن في الظاهر ليس لهم إلا أن يعاملوا معاملة إسلامية في أحكام الدنيا، وأمرهم إلى الله إذا ماتوا. هكذا يوجد الآن في بعض الشعوب، من ذلكم شعبنا هذا، أناس في الواقع غير مسلمين غير مؤمنين، كالروافض، غلاة الروافض ليسوا بمسلمين أو ليسوا بمؤمنين، لأنهم كفروا بارتكابهم المكفرات كتكذيب الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقاص كتاب الله وتكفير كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا يكفر غلاة الروافض حيثما كانوا وفي أي أرض كانوا. هؤلاء كفار لكن يعيشوا بين المسلمين ويعاملون معاملة إسلامية في أحكام الدنيا، أمرهم كأمر المنافقين تماما، فليعلم هذا. ثم قال: وليس كل إسلام إيمانا كما شرحنا. هنا معنى آخر، قد يكون الإيمان والإسلام شيئا واحدا إذا ذكرا معا في معرض المدح، كما في قصة وفد من؟ في أولئك السادة لما سألوا عن الإيمان قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سألهم ليثير انتباههم: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. جمع لهم بين إيمان القلب وإيمان الذي هو أعمال ظاهرة. إذا ذكر الإسلام أو الإيمان وحده دخل معه الآخر، وإذا ذكر معا في اللفظ أو في القصة أو في الحديث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلوب كما في قصة جبرائيل. ولكن معنى كوني أوسع وأنه وأن كل إسلام ليس إيمانا بما ذكرنا، فليعلم ذلك. وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، هكذا ورد في السنة. قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يقلبها كيف يشاء. لذلك كان يكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، جميع القلوب يقلبها كيف يشاء. شرع الله لنا الدعاء وأكد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، على العبد أن يكثر من الدعاء وأن يثبته الله على دينه. أولا الإيمان بأن الله يقلب القلوب، وأن العبد بحاجة إلى أن يطلب من الله الثبات، وأنه وإن هداه هداية إرشاد ودلالة وبيان برسله وكتبه، والعبد بحاجة بعد ذلك إلى هداية أخرى لا يملكها إلا الله، هداية التوفيق والثبات على الدين، يطلب هذه الهداية دائما من الله، وهي التي نطلبها في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. ثم إثبات أصابع لله كما يليق بالله، ليست كأصابعنا، كما أن يده ليست كأيدينا، ووجهه سبحانه ليس كوجوهنا، له أصابع ليست كأصابعنا. إذا عرفت القاعدة استرحت في هذه النصوص. القاعدة أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام بلا كيف ولا تمثيل، وأن يكون الإثبات إثباتا لا يصل إلى حد التكييف والتمثيل والتشبيه، وأن يكون التنزيه تنزيها لا يصل إلى درجة التحريف والتعطيل، بل على غرار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وأنه عز وجل يضع السماوات كلها على إصبع، والأراضين على إصبع، فيقول: أنا الملك، أين الملوك، أين الجبابرة، هكذا ورد. كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: نعم،
إلى أن قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم.
قال الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. تقدم الكلام على هذا المبحث ولا بأس من تكراري. الإيمان عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة، قول وعمل. المراد بالقول هنا قول اللسان وقول القلب، ليشمل الاعتقاد الذي هو الأساس. قول نطق باللسان وقول بالقلب وهو التصديق، التصديق الجازم، التصميم الذي لا يخالطه شك، لذلك يقال له قول. كأن القلب يتكلم فيقول من شدة التصديق والتصميم دون أدنى شك. والعمل عمل الجوارح، يتألف الإيمان من عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، وإن شئت من قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، مجموع ذلك هو الإيمان. وليس الإيمان جزءا واحدا أو معنى واحدا. ليس لأحد أن يقول الأشياء إذا كانت تتألف من أجزاء تزول بزوال جزء منها. هذه القاعدة لا تسلم على ظاهرها. وقد أجاب على هذه الشبهة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث بيان مراتب الإيمان، مراتب تلك الشعب. أعلى شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله، هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها. وأما أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهل هي كلا إله إلا الله حتى يزول الإيمان بزوالها؟ أي إذا مر الإنسان على حجر أو قشرة موز في الطريق غافلا أو لضعف إيمانه ليس في قلبه تلك الرحمة والشفقة على المارين حتى يزيل هذا الأثر، هذا الأذى من الطريق، بل مر عليه، جاء واحد آخر كلما يرى أذى في الطريق يزيل، في إيمانه الرحمة والمحبة، يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا معنى الإيمان، معنى من معاني الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. فأزال الأذى عن الطريق. إيمان هذا أكمل، إيمان هذا الأخير أكمل قطعا من إيمان الأول الذي مر على هذه الأشياء ولم يزل. لكن هل كفر الأول؟ لا. أما من ترك لا إله إلا الله، رفض أن يقولها أو قالها ونقضها بنواقض الإسلام المعروفة لديكم، كافر. إذن الشعب تتفاوت، الحياء شعبة من الإيمان، والناس يتفاوتون في الحياء. ذلك الانقباض الذي في النفس الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي، الذي يجعل الإنسان يستحي من الله بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهى. هذا المعنى إن ضعف في بعض النفوس ربما زال، لا يزول الإيمان كليا بزواله ولكنه يضعف. بهذا يجاب على فلسفة من يقول: إذا قلتم إن الإيمان يتألف من أجزاء، المفروض إن المركب إذا زال جزء منه زال كله. قاعدة غير مسلمة حتى في المركب. المركبات أنواع، بعض المركبات الحسية إذا زال جزء من ذلك المركب إنما يتغير اسم ذلك المركب، يفقد ذلك الاسم، كالسكنجبين كما يقولون. سكنجبين يتألف من عدة أشياء، نوع من العطر أو نوع من الطيب، فإذا أزيل جزء مما تركب منه سكنجبين لا يزول المعنى الحقيقي كله، ولكن يفقد هذا اللقب فقط. وعلى كل، قبل أن نستطرد في فلسفتهم، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأن التصديق وحده أو دعوة التصديق لا يكفي، لأن التصديق عمل قلبي. ما الذي أدرانا بأنك صادق في دعوة الإيمان ما لم تصدق تصديقك بقولك وعملك؟ قولك باللسان وعملك بالجوارح هو الذي يصدق تصديقك، إذن تصديقك بحاجة إلى مصدق. لهذا ضعفوا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، ولكن لم يلحقوهم بمرجئة أهل الكلام، سموهم مرجئة الفقهاء، لأنهم على حد تعبيرهم قالوا الإيمان ليس شطرا، عفوا الأعمال ليست شطرا في الإيمان ولكنها شرط في الإيمان. وبين الشرط، ليس شطرا أي ليس جزءا من الإيمان وليس داخلا في مسمى الإيمان. العمل ليس جزءا في مسمى الإيمان ولكنه شرط لصحة الإيمان. هذا الذي جعل كثيرا من المحققين كالإمام ابن تيمية القول بأن الخلف بين الإمام أبي حنيفة وبين الجمهور خلف لفظي، حتى لو قلنا إنه خلف جوهري، الاختلاف في أنه خلف جوهري أو خلف شكلي نفسه شكلي، أي على كلا المعنيين والاهتمالين لا يلحق الإمام أبو حنيفة وأصحابه بمرجئة أهل الكلام، لأنهم يقدرون الأعمال ويرون لزومها. فليعلم ذلك لدى طلاب العلم، قد يرجح بعضهم أن الخلف جوهري، وهذا الترجيح نفسه لا تأثير له عند التحقيق. ثم قال الإيمان يزيد وينقص، هذا عند من يرى إن الأعمال من الإيمان، إن الإيمان يزيد بالطاعة وكثرة العبادة وقوة أعمال القلب كالخشية والمحبة والرغبة والرهبة والمراقبة، بهذا يزيد ويقوى. وينقص إذا نقص العمل، إذا ضعف العمل، إذا ضعف خصوصا إذا ضعفت أعمال القلوب كخشية الله وتعظيم أمره ومراقبته ومحبته، إذا نقص شيء من ذلك وضعف، ضعف الإيمان ونقص. وإذا ترك الأعمال وارتكب المعاصي وانصرف عن طاعة الله وطاعة رسوله ضعف الإيمان ونقص. يقول بعض الصحابة من لا يدرك أن إيمانه يزيد أو ينقص ليس بفقيه. الفقيه من يدرك من حال نفسه أن إيمانه في ازدياد الآن وفي بعض الفترات في نقص. هذا لو اختبر الإنسان نفسه وراجع أعماله وراجع تصرفاته يدرك زيادة الإيمان أحيانا وضعف الإيمان ونقصه أحيانا، وخصوصا إذا رأيت من نفسك الرغبة في طاعة الله والاندفاع إلى الأعمال الصالحة والأنس بالله ومحبة الله الصادقة ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه ومحبة الجلوس إلى أوليائه إلى فاعلم بأن إيمانك في ازدياد وفي قوة، واسأل المزيد من الله والثبات على ذلك. وإن رأيت من نفسك الانصراف والكسل والإعراض وعدم الرغبة في الطاعة وعدم الرغبة في مجالسة أهل الخير وأهل العلم، وربما رأيت من نفسك لا ترغب أن تفتح المصحف فتقرأ، بل رغبتك في أن تسمع الأغاني وأن تنظر في كذا وكذا من الأمور التي تعرفونها، رأيت من نفسك الانشراح إلى مجالسة السفهاء والفساق، هنا فلتعلم بأنك مريض مرضا خطيرا، وإيمانك في نقص وفي اضمحلال، تدارك وتداوى. تتداوى عند من؟ عند الطبيب بالإبر والحبوب؟ لا، تتداوى بالطب النبوي. جاهد نفسك بأن تقوم آخر الليل وتبكي إلى على ذنبك، وتجأر باسم ربك، وتقهر نفسك على قراءة القرآن وعلى مجالسة أهل العلم والإكثار من الاستغفار. الاستغفار هو الجلاء للقلب بعد الشدة. بهذا تدرك إن الإنسان نفسه يتقلب، الله مقلب القلوب، يتقلب بين ضعف الإيمان وقوة الإيمان، وبين نقص الإيمان وزيادة الإيمان. هذا أمر ملموس، إنكار هذا إنكار للضروريات. قال الإمام: نسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعنى العبرة في الأحاديث التي نستدل بها في باب العقيدة الصحة، كما أن العبرة في الأحاديث التي يستدل بها في باب الشريعة كذلك، أي لا فرق بين الروايات الصحيحة التي يستدل بها في الشريعة والتي يستدل بها في العقيدة. التفريق بين النصوص وتصنيف النصوص تصنيفا معتزليا بأنه لا يستدل في باب العقيدة إلا بما وصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك من أخبار الآحاد لا يستدل بها ولو صحت في هذا الباب، تصنيف علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة لا يلتفت إلى ذلك. ومن أراد الاطلاع الواسع والبحث الدقيق في هذه المسألة عليه أن يرجع إلى الرسالة للإمام الشافعي وغيره من الذين كتبوا، وحتى في شرح الطهاوية بأن هذا التقسيم غير سليم أو غير سليم، وأن العبرة الصحة، إذا صحت الأحاديث صح الاستدلال بها في باب العقيدة كما يستدل بها في باب الشريعة والأحكام. ثم قال الإمام رحمه الله: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل، أي ما تضمنت تلك الروايات من النزول، أي من نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق به، يقرب كما يشاء من عباده، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به نزولا لا نتصوره أبدا كيف هو، ليس كنزول أحدنا من السقف أو من المنبر أو من على الدابة أو من على السيارة، نزول نؤمن به بالجملة هكذا بالمعنى العام، أما الكيفية والحقيقة فعلم ذلك إلى الله. قال الإمام: وأن الرب عز وجل يقول عندما ينزل إلى سماء الدنيا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. في مثل هذا الوقت يداوي مرضى القلوب قلوبهم. عندما يقرب العبد الرب سبحانه وتعالى من عباده كما يليق به فيناديهم بهذا النداء، ما أجدر العبد أن يقول: نعم يا ربي أنا المستغفر وأنا السائل، حتى يستجيب لله سبحانه. وسائر ما نقول وسائر ما نقلوه وأثبتوه، نؤمن بسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. أهل الزيغ والتضليل من علماء الكلام قالوا: لا، لا يقبل كل ما نقل، بل يجب في باب العقيدة أن تصل الأحاديث إلى حد التواتر، بل بالغوا أكثر من هذا. قالوا: لا يقبل هذا في هذا الباب إلا الدليل العقلي، لأن الدليل النقلي ظني. بهذا ردوا حتى دلالة القرآن، عزلوا كل من الكتاب والسنة ولم يتركوا في الميدان شيء إلا الأدلة العقلية. هؤلاء أهل الزيغ والضلال على تفاوتهم في ذلك، بدءا من الأشاعرة وانتهاءا إلى الجهمية. راجع المقالات، مقالات الإسلاميين، الفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل، الفصل لابن حزم، هذه الكتب هي التي تشرح عقائد هؤلاء. ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا. إن اختلفنا في شيء من ذلك نحن أهل السنة والجماعة مع غيرنا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الواجب عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وما كان في معناه، ما كان في معناه ما نقل عن الخلفاء الراشدين ولو لم يكن إجماعا فهو في حكم الإجماع. وما كان عليه السلف كإجماع التابعين وعلماء تابع التابعين يشبه ذلك، لأن إجماع التابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة يستند في الغالب إلى إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة يستند إلى الكتاب والسنة. سيأتي قول الأوزاعي يشرع هذا الكلام عند كلام الأوزاعي رحمه الله. نعم. ولا نقول ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. من الابتداع في الدين في هذا الباب محاولة إدراك حقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات، وإن لم يدرك ذلك يلجأ إلى أحد أمرين: إما التشبيه وإما التعطيل. هذا من الابتداع. ومن الابتداع أن تصف الله من عند نفسك أو بما يقوله شيوخك خلافا وزيادة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نقول على الله ما لا نعلم. من يصف الله بغير ما جاء في الكتاب والسنة إنما يقول على الله ما لا يعلم، لأن الصفات توقيفية، وخصوصا الصفات الخبرية. الصفات الخبرية لولا ما جاء في الكتاب والسنة ما يجرؤ أحد أن يصف الله بأن له وجها وله يدين وله أصابع وله قدم وأنه ينزل وأنه يأتي وأنه مستوي. هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية، أي لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر إلا النقل إلا السماع. والقول في هذه الصفات إما بالنفي وإما بالتأويل قول على الله بغير علم. القول بأن المراد بالاستواء الهيمنة أو السلطان أو الملك أو الاستيلاء قول على الله بغير علم. والقول بأن الله معنا في الأرض في كل مكان وفي كل شيء قول على الله بغير علم، ودليل على أن هذا القائل لم يعرف ربه. الذي لا يعرف ربه بأنه فوقه وفوق جميع مخلوقاته لم يعرف ربه، لم يكن على يقين في إيمانه. هكذا قال أهل السنة قاطبة. تقدم هذا الكلام وسيأتي مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله. قال الإمام أبو الحسن الأشعري في آخر كتاب ألفه بعد رجوعه من الاعتزال والكلابية إلى منهج السلف، ولقي الله فيما نعتقد وفيما نقول وفيما يقوله من ترجموا له، لقي الله بهذه العقيدة، أي لم تعلم له عقيدة غير العقيدة السلفية في آخر حياته. يقول أبو الحسن: وجملة قولنا أننا نقر بالله، الإقرار بالله، الإقرار بوجوده، الوجود الحقيقي اليقيني الذي ليس فيه شك ولا لبس، وهو الاعتقاد بأن الله يدعى من فوق، وأنه بائن من خلقه ليس مختلطا بخلقه لا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي. ونقر بملائكته وكتبه ورسله، ولسنا بحاجة إلى التفصيل في معنى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، هذا أمر معلوم لدى طلاب العلم. الإيمان بأن لله جنودا هم الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وظفهم ووزعهم على وظائف شتى، وأنهم عباده، وأن لله سبحانه وتعالى كتبا أنزلها، وآخر تلك الكتب القرآن. يجب الإيمان بجميع الكتب السماوية على أنها من كلام الله، وإن كان لا يجب اتباع ما فيها إلا القرآن، إلا ما جاء موافقا لما في القرآن. ويجب الإيمان بجميع الرسل، الإيمان برسل الله تعالى بالجملة من أركان الإيمان، بيد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تجب طاعته وعبادة الله بما جاء به فقط هو محمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وبما جاءوا به من عند الله، الشريعة التي جاءوا بها من عند الله. الأنبياء كلهم في أصول الدين جاءوا بشيء واحد، الدعوة إلى الله، والإيمان بالنبوات، والإيمان بأمور المعاد، أي في أصول الدين متفقون. وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا مناسبا لوقته وأمته وبيئته. وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الصحاح التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء بلغت حد التواتر أو لم تبلغ، المهم الثبوت، ولا نرد من ذلك شيئا. يرد بهذا على العقلانيين وعلماء الكلام، وعلماء الكلام يقبلون من النصوص ما وافق عقولهم، إذ يعتبرون الدليل العقلي هو الأساس، والأدلة النقلية إضافية يستأنس بها ويؤيد بها الدليل العقلي، الاعتماد على الدليل العقلي عندهم. والأدلة النقلية من الكتاب والسنة قد تقبل وقد ترد. وإذا كان هذا منهج علماء الكلام سابقا، ففي وقتنا هذا ما هو أشنع، ألا وهو منهج العقلانيين. العقلانيون الآن لا يردون فقط الأحاديث المخالفة لعقولهم، بل ينتقصونها وينتقصون حملتها، ويحملون على علماء الحديث من عهد الصحابة إلى اليوم. هذا ما ينتهجه العقلانيون الذين مقرهم الأخير الآن في الولايات المتحدة، تركوا بلاد الإسلام واتخذوا هناك مقرا، وكل عقلاني يهاجر إلى هناك، أو إما يهاجر بنفسه وعقله، أو يهاجر بعقله فيوظف من هناك وينتدب ويؤمر ويوجه ليكتب ضد السنة وضد أهل السنة وضد علماء الحديث، لينتقص الحديث وأهله. ومن باب النصح والبيان وكشف الحقائق وإزالة اللبس، نذكر بعض الأشخاص من موظفيهم لتنتبهوا لكتبهم، وهي كثر اليوم في الأسواق. في مقدمتهم محمد الغزالي، ويليه الآن الدكتور يوسف القرضاوي، الذي انتدب بعد أن خشي من قبلهم الذين سماهم أولو الألباب، خشي أن تحارب كتبه لأنه تهور في كتابه الأخير، فخاف العقلانيون إن تهوره هذا يؤثر في منهجهم، انتدبوا تلميذه القرضاوي، وهو الذي يعمل في الميدان الآن. وهل تعلمون ذلك؟ اعلموا. وأما أهل السنة والجماعة لا يردون شيئا مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يعرضون النصوص على العقل، بل الأدلة العقلية هي التي تعرض على النصوص، وإن كان عند التحقيق وعند أولي العلم أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي الصحيح. وهذا موضوع كتب فيه شيخ الإسلام كتابا مستقلا، درء التعارض. هذا الكتاب يعالج هذه المسألة. لا يمكن أن يصح نص وأن يكون العقل سليما وصريحا ثم يختلفان، لا، إلا لعجز القارئ، لضعف معلوماته وضعف بضاعته، قد لا يستطيع التوفيق بينهما، فليسأل أهل العلم عند ذلك. قال الإمام أبو الحسن: وأن الله واحد لا إله إلا هو، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته. ما معنى الوحدة في الأسماء والصفات؟ الوحدة في الذات معلومة، إذ لا أحد يشبه الله في ذاته، ولا أحد يشارك الله في حقيقة ذاته، إذ لا أحد يعلم حقيقة ذاته إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو. واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته، أي لا أحد يشارك الله تعالى في حقائق الأسماء والصفات، أي في الصفات المختصة به. لست بحاجة لإعادة هذا البحث، وقد قتلناه بحثا، فقلنا إنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي والمعنى العام. أما بعد إضافة صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة، إذن هو واحد في أسمائه وصفاته، حيث لا يشارك الله أحد في خصائص أسمائه وصفاته وفي أفعاله. فرد صمد الذي يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى أي شيء، الصمد المقصود الذي يقصده كل شيء لا يستغني عنه شيء من المخلوقات وهو لا يحتاج إلى شيء، لأن الغنى وصف ذاتي له سبحانه. لم يتخذ صاحبة ولا ولد، الصاحبة والولد بالنسبة للمخلوق من الكمالات، وبالنسبة للخالق نقص، لأن ذلك فيه معنى الحاجة، لأن في ذلك نقص في معنى الغنى. الغني عن كل شيء لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا معين. ربما تمر بكم عبارة أعوان ومعين لله سبحانه وتعالى في بعض أجزاء هذا الكتاب، والعبارة غير سليمة، لا يقال الله له أعوان وله معين، ولكن له جنود، ملائكته ليسوا أعوانا له ولكنه جنود له سبحانه. ينبغي أن ينتبه لهذا، إذ مرت علي هذه العبارة في بعض الأجزاء من هذا الكتاب المجموع، والكتاب جمع ولم يحقق، فلينتبه طلاب العلم إن هذا الكتاب العظيم جمع ولم يحقق حتى الآن، فيه بعض الأشياء، فيه بعض الملاحظات، لعل الله يقيض من يقوم أو من يقومون. الكتاب يحتاج إلى مجموعة من أهل العلم يحققونه تحقيقا علميا. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أظهر هذا الدين وأظهر محمدا وما جاء به على الدين كله، على جميع الأديان، على جميع الملل، ليبقى وحده. هذا الدين هو الذي يبقى وحده محفوظا حفظه الله. وأما الأديان الأخرى والملل ذهبت ونسخت وبدلت وغيرت ولعبت به أيدي الناس، إلا كتاب الله الأخير القرآن الذي يحمل إلينا هذا الدين العظيم، فهو يبقى لا يتغير ولا يتبدل ولا يغيب. وأن الجنة حق والنار حق، وهما موجودتان الآن، مخلوقتان وموجودتان الآن بالفعل، وقد اطلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهما. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا يعلم متى تأتي ومتى تقوم بالتحديد إلا الله، ولكن الله جعل لها أمارات كثيرة وعلامات واضحة متفاوتة، علامات تعتبر خفية وبعيدة، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. أما العلامات، أولى العلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم، مبعثه من أمارات الساعة، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالوسطى والسبابة، أي إنما سبق الساعة كما سبقت الوسطى السبابة بهذا المقدار، كناية عن القرب. أو إن الساعة لاصقة ببعث النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا نبي بعده. ما بعثه عليه الصلاة والسلام ووفاته وما حصل بعد ذلك من الفتن والفرق والامتحانات من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، وهذه الفتن الدامية، ومن ذلك الهرج أو الهرج وهو القتال، استمرار القتال باستمرار وعدم رفع السيف منذ أن رفع منذ أن وقع، وكثرة النساء كثرة الرجال كثرة النساء وقلة الرجال، لأن الحروب والقتال هذه الأشياء تأكل الرجال، وقلة العلم وكثرة الجهل، هذه كلها من علامات الساعة. قلة العلم، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، الفقه في الدين قل وسيقل. ولو تتبعت البلدان الإسلامية والعربية لتعلم عالما بهذا المفهوم، بمفهوم العلم الصحيح، عالما يشار إليه بالبنان، ابحث هل تجده؟ قل العلم وقل العلماء، عدد قليل جدا يوجدون في هذا البلد. إلا رفع العلم إنما يكون بموت العلماء، فيخشى على الأمة بعد أن يقبض هؤلاء الموجودون الآن الذين يفزع إليهم عند الحاجة إلى الفتوى والبيان، بعد ذلك يقضى على العلم. وليس العلم هذه الثقافة المنتشرة التي تحملها شهادات الدكتوراه، هذه ثقافة اسمها ليس بعلم. العلم شيء والثقافة شيء آخر، والثقافة اليوم ارتفعت وانتشرت بين الرجال والنساء وقل العلم. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يقع. وهذه الفتن المتتالية وهذا القتال بين المسلمين الذي لا يرتفع ولا ينقطع من أمارات الساعات. أما العلامات الكبرى لم يقع شيء منها إلى الآن، كالمسيح الدجال وظهور المهدي وعيسى بن مريم، هؤلاء يظهرون في وقت واحد، وطلوع الشمس من المغرب، والدابة والنار التي تسوق الناس إلى الشام، هذه العلامات الكبرى هي التي بقيت، ونحن نعيش بين ما دون ذلك من علامات الساعة. هذا كل ما يعلمه العباد، أما متى تقوم الساعة بالتحديد، علم ذلك عند الله. وأن الله يبعث من في القبور، وهذا فيه الإيمان بالبعث بعد الموت، وهذا أمر فيما نعتقد في هذا الوقت لا خلاف فيه إن شاء الله. وأن الله مستوى على عرشه بذاته، كما قال الرحمن على العرش استوى، لأن الرحمن مستوى على عرشه بذاته، كما قال الرحمن على العرش استوى، لأن الرحمن علم على الذات العلية. من هنا نأخذ الاستواء بالذات، أنا الاستواء بالذات، لأن لفظة الرحمن علم، وإن كان فيه معنى الوصف، علم على الذات العلية، لأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أضاف الوجه إلى نفسه ثم وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. قال الخطابي هذا دليل على أن الوجه صفة غير الذات، صفة الذات، بدليل الإضافة ثم وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ردا على القائلين بأن الوجه بمعنى الذات. وأما ما يقال أحيانا في بعض الكتب ويبقى وجه ربك يبقى ملكه، هذا كلام خطير. يبقى ملكه يبقى ملكه وهو لا يبقى، ويبقى وجه ربك، فإذا بقي وجه ربك لزم من ذلك بقاء الله. هذا هو الذي يفهمه أي عربي، ليس معنى بقاء الوجه، الوجه يبقى دون الموصوف، لا، الوجه صفة. إذن الله باق بصفاته وملكه باق. تفسير الوجه بالملك خطأ، وتفسير الوجه بالذات أيضا خطأ، وأن له يدين بلا كيف، كما قال خلقت لما خلقت بيدي، هذا الكلام مكرر، وإنما كرر شيخ الإسلام لأن المصادر مختلفة. هذا الكلام نقله من مصدر، والكلام السابق نقله من مصدر آخر، والمتكلم واحد من مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ثم من الإبانة. وهذا التكرار مفيد، طالب العلم لا ينبغي أن يتضايق من التكرار، بل المكرر أحلى. وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تثنية اليد في هاتين الآيتين دليل وبرهان مفحم للمؤولين لليد بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة، لأن كل ذلك لا يتأتى عربية وشرعا في هاتين الآيتين. تقدم بسط الكلام على الآيتين، وأن له عينين بلا كيف، كما قال تجري بأعيننا. تقدم أن قلنا إن أبا الحسن استدل بالآية التي فيها جمع العينين على إثبات العينين، لأنه يعلم إنما جمع الله العينين لإضافتهما إلى ضمير العظمة، وإلا هما عينان، كما أفاد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال عندما وصف المسيح بأنه أعور العين اليمنى، ثم قال وإن ربكم ليس بأعور، مع الإشارة، دل ذلك على أن لله سبحانه وتعالى عينان. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، يشير بهذا إلى عقيدة الاعتزال. الذين يثبتون أسماء مجردة كالأعلام الجامدة لا تدل على الأوصاف على المعاني، وأنها غير الله، وأن صفات الله غير الله، وهم يتناقضون هنا. عندما نفوا الصفات قالوا لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد وهو الله. هذه مغالطة. تعدد الصفات لموصوف واحد لا يفهم منه تعدد ذلك الموصوف. أنت لك عدة صفات، العلم والحلم والشجاعة، أنت شخص واحد توصف بعدة صفات، وهل إذا وصفت بهذه الصفات صرت متعددا أم شخصا واحدا؟ كذلك الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، هو واحد وقديم بأسمائه وصفاته. ليس صفات الله غير الله، ولا أسماء الله غير الله بهذا الاعتبار. وربما يمر بك اعتبار آخر، بأن الأسماء غير المسمى، وأن الصفات غير الموصوف، أي من حيث المعنى. صفات الله تعالى من حيث معانيها وكيانها مخالفة للذات، غير الذات، وكذلك الأسماء، لكن من حيث عدم الانفكاك هي ليست غير الذات. ولعل هذا البحث تعرض له شارح الطحاوية، ممكن الرجوع إليه. وذكر نحو مما ذكر في الفرق أو في الفرق إلى أن قال نعم. اقرأ.
إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال:
قال الإمام أبو الحسن: ونقول، أي نحن أهل السنة، إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. هذا هو الصحيح. الإسلام أوسع، لأنه قد يطلق على الإسلام الذي معه الإيمان، معه التصديق والإذعان والتسليم لله ظاهرا وباطنا، وقد يطلق على مجرد التظاهر بالإسلام بالأحكام الظاهرة والقلب كافر كإسلام المنافقين وإسلام العلمانيين الآن ليعيشوا مع المسلمين، وإسلام كثير من المنتسبين إلى الإسلام رسميا. الإسلام الرسمي ليس بإسلام حقيقي، لأن الإسلام الرسمي ليس معه إيمان. إذن الإسلام قد ينفرد، ولكن الإيمان لا ينفرد. إذن الإسلام أوسع، إذ يشمل الإسلام الذي معه الإيمان والإسلام الذي ليس معه إيمان كإسلام المنافقين. المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون هذا المسجد فيصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتظاهرون بجميع المظاهر الإسلامية، وهم أشد الناس عداوة وكرها للإسلام والمسلمين، ويضمرون ذلك، يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. هذا معنى أن الإسلام أوسع من الإيمان، ومن تظاهر بالإسلام أمامنا عاملناه في أحكام الدنيا معاملة المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم بعض المنافقين كرئيسهم الكبير، ولكن في الظاهر ليس لهم إلا أن يعاملوا معاملة إسلامية في أحكام الدنيا، وأمرهم إلى الله إذا ماتوا. هكذا يوجد الآن في بعض الشعوب من ذلكم شعبنا هذا أناس في الواقع غير مسلمين غير مؤمنين، كالروافض، غلاة الروافض ليسوا بمسلمين أو ليسوا بمؤمنين، لأنهم كفروا بارتكابهم المكفرات كتكذيب الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقاص كتاب الله وتكفير كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا يكفر غلاة الروافض حيثما كانوا وفي أي أرض كانوا. هؤلاء كفار، لكن يعيشوا بين المسلمين ويعاملون معاملة إسلامية في أحكام الدنيا، أمرهم كأمر المنافقين تماما، فليعلم هذا. ثم قال: وليس كل إسلام إيمانا كما شرحنا. هنا معنى آخر، قد يكون الإيمان والإسلام شيئا واحدا، إذا ذكر معا في معرض المدح كما في قصة وفد من في أولئك السادة لما سألوا عن الإيمان قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي سألهم ليثير انتباههم: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. جمع لهم بين إيمان القلب وإيمان الذي هو أعمال ظاهرة. إذا ذكر الإسلام أو الإيمان وحده دخل معه الآخر، وإذا ذكر معا في اللفظ أو في القصة أو في الحديث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلوب كما في قصة جبرائيل. ولكن معنى كوني أوسع وأن كل إسلام ليس إيمانا بما ذكرنا، فليعلم ذلك. وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، هكذا ورد في السنة. قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. لذلك كان يكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، جميع القلوب يقلبها كيف يشاء. شرع الله لنا الدعاء وأكد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام على العبد أن يكثر من الدعاء وأن يثبته الله على دينه. أولا الإيمان بأن الله يقلب القلوب، وأن العبد بحاجة إلى أن يطلب من الله الثبات، وأنه وإن هداه هداية إرشاد ودلالة وبيان برسله وكتبه، والعبد بحاجة بعد ذلك إلى هداية أخرى لا يملكها إلا الله، هداية التوفيق والثبات على الدين، يطلب هذه الهداية دائما من الله، وهي التي نطلبها في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. ثم إثبات أصابع لله كما يليق بالله، ليست كأصابعنا، كما أن يده ليست كأيدينا، ووجهه سبحانه ليس كوجوهنا، له أصابع ليست كأصابعنا. إذا عرفت القاعدة استرحت في هذه النصوص. القاعدة أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام بلا كيف ولا تمثيل، وأن يكون الإثبات إثباتا لا يصل إلى حد التكييف والتمثيل والتشبيه، وأن يكون التنزيه تنزيها لا يصل إلى درجة التحريف والتعطيل، بل على غرار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وأنه عز وجل يضع السماوات كلها على إصبع، والأراضين على إصبع، فيقول: أنا الملك، أين الملوك، أين الجبابرة، هكذا ورد. كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: نعم.
إلى أن قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعلم.
قال الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تقدم الكلام على هذا المبحث ولا بأس من تكراري. الإيمان عند جمهور أهل العلم جمهور أهل السنة قول وعمل، المراد بالقول هنا قول اللسان وقول القلب ليشمل الاعتقاد الذي هو الأساس. قول نطق باللسان وقول بالقلب وهو التصديق، التصديق الجازم التصميم الذي لا يخالطه شك، لذلك يقال له قول، كأن القلب يتكلم فيقول من شدة التصديق والتصميم دون أدنى شك. والعمل عمل الجوارح، يتألف الإيمان من عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، وإن شئت من قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، مجموع ذلك هو الإيمان. وليس الإيمان جزءا واحدا أو معنى واحدا، ليس لأحد أن يقول الأشياء إذا كانت تتألف من أجزاء تزول بزوال جزء منها، هذه القاعدة لا تسلم على ظاهرها. وقد أجاب على هذه الشبهة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث بيان مراتب الإيمان، مراتب تلك الشعب. أعلى شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله، هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها. وأما أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهل هي كلا إله إلا الله حتى يزول الإيمان بزوالها؟ أي إذا مر الإنسان على حجر أو قشرة موز في الطريق غافلا أو لضعف إيمانه ليس في قلبه تلك الرحمة والشفقة على المارين حتى يزيل هذا الأثر هذا الأذى من الطريق، بل مر عليه جاء واحد آخر كلما يرى أذى في الطريق يزيل، في إيمانه الرحمة والمحبة، يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، هذا معنى الإيمان، معنى من معاني الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، فأزال الأذى عن الطريق. إيمان هذا أكمل، إيمان هذا الأخير أكمل قطعا من إيمان الأول الذي مر على هذه الأشياء ولم يزل. لكن هل كفر الأول؟ لا. أما من ترك لا إله إلا الله، رفض أن يقولها أو قالها ونقضها بنواقض الإسلام المعروفة لديكم كافر. إذن الشعب تتفاوت، الحياء شعبة من الإيمان، والناس يتفاوتون في الحياء، ذلك الانقباض الذي في النفس الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي الذي يجعل الإنسان يستحي من الله بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهى. هذا المعنى إن ضعف في بعض النفوس ربما زال، لا يزول الإيمان كليا بزواله ولكنه يضعف. بهذا يجاب على فلسفة من يقول إذا قلتم إن الإيمان يتألف من أجزاء، المفروض إن المركب إذا زال جزء منه زال كله، قاعدة غير مسلمة. حتى في المركب، المركبات أنواع، بعض المركبات الحسية إذا زال جزء من ذلك المركب إنما يتغير اسم ذلك المركب، يفقد ذلك الاسم، كالسكنجبين كما يقولون. سكنجبين يتألف من عدة أشياء، نوع من العطر أو نوع من الطيب، فإذا أزيل جزء مما تركب منه سكنجبين لا يزول المعنى الحقيقي كله، ولكن يفقد هذا اللقب فقط. وعلى كل، قبل أن نستطرد في فلسفتهم، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأن التصديق وحده أو دعوة التصديق لا يكفي، لأن التصديق عمل قلبي. ما الذي أدرانا بأنك صادق في دعوة الإيمان ما لم تصدق تصديقك بقولك وعملك؟ قولك باللسان وعملك بالجوارح هو الذي يصدق تصديقك، إذا تصديقك بحاجة إلى مصدق. لهذا ضعفوا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، ولكن لم يلحقوهم بمرجئة أهل الكلام، سموهم مرجئة الفقهاء، لأنهم على حد تعبيرهم قالوا الإيمان ليس شطرا، عفوا الأعمال ليست شطرا في الإيمان ولكنها شرط في الإيمان. وبين الشرط، ليس شطرا أي ليس جزءا من الإيمان وليس داخلا في مسمى الإيمان. العمل ليس جزءا في مسمى الإيمان ولكنه شرط لصحة الإيمان. هذا الذي جعل كثيرا من المحققين كالإمام ابن تيمية القول بأن الخلف بين الإمام أبي حنيفة وبين الجمهور خلف لفظي، حتى لو قلنا إنه خلف جوهري، الاختلاف في أنه خلف جوهري أو خلف شكلي نفسه شكلي، أي على كلا المعنيين والاحتمالين لا يلحق الإمام أبو حنيفة وأصحابه بمرجئة أهل الكلام، لأنهم يقدرون الأعمال ويرون لزومها. فليعلم ذلك لدى طلاب العلم، قد يرجح بعضهم أن الخلف جوهري، وهذا الترجيح نفسه لا تأثير له عند التحقيق. ثم قال الإيمان يزيد وينقص، هذا عند من يرى إن الأعمال من الإيمان، إن الإيمان يزيد بالطاعة وكثرة العبادة وقوة أعمال القلب كالخشية والمحبة والرغبة والرهبة والمراقبة، بهذا يزيد ويقوى. وينقص إذا نقص العمل، إذا ضعف العمل، إذا ضعف خصوصا إذا ضعفت أعمال القلوب كخشية الله وتعظيم أمره ومراقبته ومحبته، إذا نقص شيء من ذلك وضعف، ضعف الإيمان ونقص. وإذا ترك الأعمال وارتكب المعاصي وانصرف عن طاعة الله وطاعة رسوله ضعف الإيمان ونقص. يقول بعض الصحابة من لا يدرك أن إيمانه يزيد أو ينقص ليس بفقيه. الفقيه من يدرك من حال نفسه أن إيمانه في ازدياد الآن وفي بعض الفترات في نقص. هذا لو اختبر الإنسان نفسه وراجع أعماله وراجع تصرفاته يدرك زيادة الإيمان أحيانا وضعف الإيمان ونقصه أحيانا، وخصوصا إذا رأيت من نفسك الرغبة في طاعة الله والاندفاع إلى الأعمال الصالحة والأنس بالله ومحبة الله الصادقة ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه ومحبة الجلوس إلى أوليائه، إلى فاعلم بأن إيمانك في ازدياد وفي قوة، واسأل المزيد من الله والثبات على ذلك. وإن رأيت من نفسك الانصراف والكسل والإعراض وعدم الرغبة في الطاعة وعدم الرغبة في مجالسة أهل الخير وأهل العلم، وربما رأيت من نفسك لا ترغب أن تفتح المصحف فتقرأ، بل رغبتك في أن تسمع الأغاني وأن تنظر في كذا وكذا من الأمور التي تعرفونها، رأيت من نفسك الانشراح إلى مجالسة السفهاء والفساق، هنا فلتعلم بأنك مريض مرضا خطيرا وإيمانك في نقص وفي اضمحلال. تدارك وتداوى. تتداوى عند من؟ عند الطبيب بالإبر والحبوب؟ لا، تتداوى بالطب النبوي. جاهد نفسك بأن تقوم آخر الليل وتبكي على ذنبك وتجأر باسم ربك وتقهر نفسك على قراءة القرآن وعلى مجالسة أهل العلم والإكثار من الاستغفار. الاستغفار هو الجلاء للقلب بعد الصدع. بهذا تدرك إن الإنسان نفسه يتقلب، الله مقلب القلوب، يتقلب بين ضعف الإيمان وقوة الإيمان وبين نقص الإيمان وزيادة الإيمان. هذا أمر ملموس، إنكار هذا إنكار للضروريات. قال الإمام: نسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعنى العبرة في الأحاديث التي نستدل بها في باب العقيدة الصحة، كما أن العبرة في الأحاديث التي يستدل بها في باب الشريعة كذلك، أي لا فرق بين الروايات الصحيحة التي يستدل بها في الشريعة والتي يستدل بها في العقيدة. التفريق بين النصوص وتصنيف النصوص تصنيفا معتزليا بأنه لا يستدل في باب العقيدة إلا بما وصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك من أخبار الآحاد لا يستدل بها ولو صحت في هذا الباب، تصنيف علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة لا يلتفت إلى ذلك. ومن أراد الاطلاع الواسع والبحث الدقيق في هذه المسألة عليه أن يرجع إلى الرسالة للإمام الشافعي وغيره من الذين كتبوا، وحتى في شرح الطهاوية بأن هذا التقسيم غير سليم أو غير سليم، وأن العبرة الصحة، إذا صحت الأحاديث صح الاستدلال بها في باب العقيدة كما يستدل بها في باب الشريعة والأحكام. ثم قال الإمام رحمه الله: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل، أي ما تضمنت تلك الروايات من النزول، أي من نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق به، يقرب كما يشاء من عباده، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به نزولا لا نتصوره أبدا كيف هو، ليس كنزول أحدنا من السقف أو من المنبر أو من على الدابة أو من على السيارة، نزول نؤمن به بالجملة هكذا بالمعنى العام، أما الكيفية والحقيقة فعلم ذلك إلى الله. قال الإمام: وأن الرب عز وجل يقول عندما ينزل إلى سماء الدنيا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. في مثل هذا الوقت يداوي مرضى القلوب قلوبهم، عندما يقرب العبد الرب سبحانه وتعالى من عباده كما يليق به فيناديهم بهذا النداء، ما أجدر العبد أن يقول: نعم يا رب أنا المستغفر وأنا السائل، حتى يستجيب لله سبحانه. وسائر ما نقلوه وأثبتوه، نؤمن بسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. أهل الزيغ والتضليل من علماء الكلام قالوا: لا يقبل كل ما نقل، بل يجب في باب العقيدة أن تصل الأحاديث إلى حد التواتر، بل بالغوا أكثر من هذا، قالوا: لا يقبل هذا في هذا الباب إلا الدليل العقلي، لأن الدليل النقلي ظني. بهذا ردوا حتى دلالة القرآن، عزلوا كلا من الكتاب والسنة ولم يتركوا في الميدان شيء إلا الأدلة العقلية. هؤلاء أهل الزيغ والضلال على تفاوتهم في ذلك، بدءا من الأشاعرة وانتهاء إلى الجهمية. راجع مقالات الإسلاميين، الفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل، الفصل لمن حزم، هذه الكتب هي التي تشرح عقائد هؤلاء. ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا، إن اختلفنا في شيء من ذلك نحن أهل السنة والجماعة مع غيرنا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الواجب عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وما كان في معناه ما نقل عن الخلفاء الراشدين ولو لم يكن إجماعا فهو في حكم الإجماع، وما كان عليه السلف كإجماع التابعين وعلماء تابع التابعين يشبه ذلك، لأن إجماع التابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة يستند في الغالب إلى إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة يستند إلى الكتاب والسنة. سيأتي قول الأوزاعي يشرح هذا الكلام عند كلام الأوزاعي رحمه الله. نعم. ولا نقول ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. من الابتداع في الدين في هذا الباب محاولة إدراك حقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات، وإن لم يدرك ذلك يلجأ إلى أحد أمرين: إما التشبيه وإما التعطيل. هذا من الابتداع. ومن الابتداع أن تصف الله من عند نفسك أو بما يقوله شيوخك خلافا وزيادة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نقول على الله ما لا نعلم. من يصف الله بغير ما جاء في الكتاب والسنة إنما يقول على الله ما لا يعلم، لأن الصفات توقيفية، وخصوصا الصفات الخبرية. الصفات الخبرية لولا ما جاء في الكتاب والسنة ما يجرؤ أحد أن يصف الله بأن له وجها وله يدين وله أصابع وله قدم وأنه ينزل وأنه يأتي وأنه مستوى. هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية، أي لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر، إلا النقل، إلا السماع. والقول في هذه الصفات إما بالنفي وإما بالتأويل قول على الله بغير علم. القول بأن المراد بالاستواء الهيمنة أو السلطان أو الملك أو الاستيلاء قول على الله بغير علم. والقول بأن الله معنا في الأرض في كل مكان وفي كل شيء قول على الله بغير علم، ودليل على أن هذا القائل لم يعرف ربه. الذي لا يعرف ربه بأنه فوقه وفوق جميع مخلوقاته لم يعرف ربه، لم يكن على يقين في إيمانه. هكذا قال أهل السنة قاطبة. تقدم هذا الكلام وسيأتي مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله